أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم. كان كلامنا في تحديد مفاد قول الشيخ الكشي: أجمعت الطائفة أو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، والكلام بالدقة كان في المعنى الأول الذي اختاره الشيخ السبحاني في تفسير عبارة الشيخ الكشي، وهو أن المراد من تصحيح ما يصح عنهم تصديق حكايتهم، تصديقهم في الرواية لا في المروي. وقد استشهد وأيد مختاره هذا بمؤيدات ثلاثة، تقدم الكلام في المؤيدين الأولين، وكانا عبارة عن أن الشيخ الكشي لم يذكر تصحيح ما يصح عنهم بالنسبة للطبقة الأولى من الرواة، مع أن حالهم أفضل من حال الطبقة الثانية والثالثة، فلا بد أن يكون المراد من تصحيح ما يصح عنهم هو عبارة عن تصديقهم لا أكثر. الشاهد الثاني والمؤيد الثاني فهم مجموعة من العلماء، ونقل عن ابن شهر آشوب وعن غيره أنهم فهموا هذا المعنى من عبارة الشيخ الكشي. المؤيد الثالث، ولعله هو الدليل والوجه فيما ذهب إليه أصحاب هذا القول، عبارة عن أن إذا تأملنا وتدبرنا في عبارة الشيخ الكشي فإننا نجد أن معنى ما يصح منهم أو ما يصح عنهم عبارة عن أن كل راوي يصح عنه أو يصح منه أنه نقل عن الراوي الذي قبله. فمثلا إذا نظرنا إلى السند التالي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الإمام الصادق عليه السلام إلى آخره، فنرى ما هو الذي صح عن ابن أبي عمير. الذي صح عن ابن أبي عمير هو روايته عن ابن أذينة، يعني الذي صح عن ابن أبي عمير هو قوله حدثنا ابن أذينة، هذا الذي صح عن ابن أبي، يعني هذا الذي وصلنا عن طريق ابن أبي عمير، هذا هو الذي صح عنه. وبعبارة أخرى، عندما نقول تصحيح ما يصح عنهم، هل الذي صح عن هؤلاء هو حكاية كل واحد منهم عن الآخر، عن من هو قبله في السند، أو الذي صح عنهم هو نفس المضمون ونفس الحديث ونفس المتن؟ يقول الشيخ سبحانه: لا سبيل للقول أن الذي صح عنهم هو نفس الحديث ونفس المتن، لأننا إذا أتينا إلى علي بن إبراهيم فعلي بن إبراهيم ينقل عن أبيه، وأبوه ينقل عن ابن أبي عمير، وابن أبي عمير ينقل عن ابن أذينة، نعم ابن أذينة ينقل عن الإمام عليه السلام. أما علي بن إبراهيم فعلي بن إبراهيم هو لا ينقل المضمون، هو يحكي عن أبيه الحاكي عن شيخه، الحاكي عن شيخه، الحاكي عن الإمام المضمون. واضح إن شاء الله. وحتى إذا أتيت إلى العرف الذي يتسامح في إطلاق الألفاظ، فتأتي وتقول مثلا: إذا نقل لك خبر بوسائط، إذا دققت مع العرف وقلت له: أنت ما الذي نقلته لي؟ يقول لك: أنا نقلت لك ما نقلته وكالة الأنباء الفلانية. هكذا أنا نقل إن أنا هكذا يبرئ نفسه يقول لك إن أنا إلا ناقل، خاصة فيما لو تبين أن الكذب مثلا أن الخبر مكذوب أو مفبرك أو مشاكل ذلك. مباشرة ماذا يصنع؟ هون تبرز المسألة، يريد أن يبرئ نفسه، يقول لك أنا لا علاقة لي بالمضمون، أو يقول لك ناقل الكفر ليس بكافر، أنا مجرد ناقل، أنا ما إلي شغل بالمضمون، أنا فقط نقلت لك من يحكي هذا المضمون ومن ينقل هذا المضمون. النتيجة النهائية نعم، النتيجة النهائية نعم، ولكن لابد أن ندقق ما هو المراد بتصحيح ما صح، ما الذي صح عن هؤلاء؟ بيقول لك شيخ سبحانه الذي صح عنهم هو النقل فقط، بيقول لك هذا الذي صح عنه. بل للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الطهارة بيان آخر لهذا المطلب، يختار نفس المعنى، يقول إذا أتينا إلى عبارة الشيخ الكشي تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، يقول المراد بتصديقهم عبارة عن تصديقهم بما أخبروا به، وليس ما أخبروا به إلا الحكاية عن قول الواسطة. يعني إذا أتينا إلى كل طبقة من طبقات الرواة فإن كل راوي ماذا يصنع؟ فقط وفقط يحكي عن الطبقة التي قبله، لا يصنع أكثر من ذلك. فهذا هو معنى إجماع الشيخ الكشي، والنتيجة النهائية لمعنى إجماع الشيخ الكشي تكون هكذا، أنه هؤلاء ينقلون عمن هو قبلهم بحكاية ونقل صحيح. لازم ذلك أنهم ثقات، لازمه أنهم ثقات. هو عينه، يعني هو لم يشهد الشيخ الكشي بأنهم ثقات، هو شهد بشيء من لوازم هذا الشيء أنه ثقة. يعني أنت تقول أنا شهدت بأن فلان ينقل لي نقلا صحيحا، هذا ليس يعني ليس المدلول المطابق لقولي فلان ينقل نقلا صحيحا، ليس المدلول المطابق أنه ثقة. نعم المدلول الالتزام القريب، المدلول الالتزام العرفي أنه ثقته، هذا هو غاية ما تدل عليه هذه العبارة. والنتيجة أن هذه العبارة لا يمكن أن يستفاد منها كتوثيق عام، يعني وإنما هذه العبارة يستفاد منها توثيق خاص في حق هؤلاء الرواة 18 أو 22 على الاختلاف الذي تقدم في عددهم. نعم هنا فائدة هامشية، ليست هامشية يعني، ولكن ليست أساسية، وهي أن هؤلاء الرواة في مقام كما أشرنا بالأمس الدرسي، في مقام الترجيح بين الروايات على أساس صفات الراوي يرجح بعضهم على بعض، يرجحون على غيرهم، لأن هؤلاء قام الإجماع على وثاقتهم دون غيرهم. واضح إن شاء الله؟ في الحقيقة هذا يعني عمدة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول هو دعوة التباتر، وأن هذا هو المفهوم لدى العرف من ماذا؟ من قول الشيخ الكشي تصحيح ما يصح عنه. واضح إن شاء الله؟ المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه تصدى لهذا القول وذكر إشكالات ثلاثة على هذا القول. الإشكال الأول، طبعا إشكالات مردها إلى إشكالات يعني أقرب ما يكون بالإشكالات النقود اللفظية أو ما شاكل ذلك، الإشكال الأول قال: هذا المعنى الذي حملتم عليه عبارة الكشي معنى ركيك، ما الفائدة في أن يقول أن هؤلاء أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؟ وجه الركاكة أنه الآن الشيخ الكشي وقف وذكر ما يقرب من صفحة من كتابه فقط وفقط ليقول لنا أن هؤلاء فقاط، ما هؤلاء كلهم أو جلهم معروف بالوثاقة ومعروف بالجلالة، فما الفائدة أن نحمل عبارته على أنهم فقاط؟ هذا مرده بنظر العرف، أنا عم حاول طور الفكرة ركيك، مرده بنظر العرف إلى ما يرجع إلى تحصيل الحاصل، ما الشيء الإضافي الذي أتى به الشيخ الكشي؟ ما هو المطلب الجديد؟ ما في مطلب جديد. هذا أولا. الإشكال الثاني يمكن بيانه بهذه الطريقة: كل لفظ يأتي به المتكلم الأصل أن يكون احترازيا، والأصل أن يأتي من خلال هذا اللفظ بمعنى جديد. فنجد الشيخ الكشي قال: تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. عندما ذكر عبارة تصحيح ما يصح عنهم لابد أن يكون هناك معنى إضافي لقوله تصحيح ما يصح عنهم غير المعنى الذي تفيده كلمة تصديقهم، وإلا لزم من ذلك أن نحمل كلام الشيخ الكشي على خلاف ما هو الأصل في المحاورات العرفية. الأصل في المحاورات العرفية الاحتراز، بيان المطالب الجديدة بالألفاظ الإضافية. وأما إذا حملنا عبارة الشيخ الكشي على الذي ذكرتموه فكان يكتفي الرجل بماذا؟ بقوله أجمعت العصابة على تصديقهم. ليش يقول تصحيح ما يصح عنه؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، وهذا بيعتبره مركزي المحدث النوري، حتى الذين دافعوا عن المحدث النوري يعتبرون أن الإشكال الثالث مركزي، وهو أننا إذا تتبعنا كلمات علماء الرجال والدراية والحديث فإننا نجد أنهم عندما يطلقون لفظ صحة ولفظ ضعف وتصحيح وتضعيف فإنهم يصفون المتن بذلك ويصفون المروي بذلك، ولا يصفون السند والحكاية والرواية بذلك. فيقولون مثلا، عادة ما يقولون في صحيح أو في معتبرة السكوني، مرادهم أن المروي معتبر. نعم في بعض الأحيان يطلقون لفظ صحيح وضعيف وقوي وما شاكل ذلك على ماذا؟ على السند، ولكن الحالة العامة الموجودة عندهم أنهم يطلقون لفظ صحيح وتصحيح وتضعيف على المتن والمروي لا على السند والرواية. وبالتالي فمن حمل قول الشيخ الكشي تصحيح ما يصح عنهم على تصحيح الرواية يكون قد حمل كلمات القوم على خلاف ما هو مصطلح عندهم. ومن الواضح أنه إذا صدرت عبارة من قبل أهل فن من الفنون أو علم من العلوم فإنها تحمل على المعنى الرائج في هذا الفن وفي هذا العلم، والدعوة أن المعنى الرائج في هذا الفن وفي هذا العلم هو الصحة المنسوبة إلى المروي والحديث والمتن لا إلى الرواية. وأضاف بعضهم إشكالا رابعا. ما هو الإشكال الرابع؟ قال: لم نفهم ما هو الوجه، يعني إذا حملنا عبارة الشيخ الكشي على المعنى الذي فهمه الشيخ السبحاني لم نفهم ما هو الوجه، لماذا اقتصر الشيخ الكشي على هؤلاء 18؟ ليش اقتصر؟ إذا العبرة بتصديقهم، هناك الكثير من الرواة الذين هم صادقون وثقات، لماذا اقتصر على هؤلاء؟ إذن هذه إشكالات من قبل المحدث النوري، عفوا، من قبل المحدث النوري على هذا القول الذي اختير من قبل جماعة. ولكن يقول الشيخ سبحانه: هذه الوجوه 3 بل 4 غير تامة. أما الحديث عن الركاكة فقد ذكرنا أنه لا ركاكة في ذلك، خاصة بالالتفات إلى أن هذا الإجماع له قيمة في تقديم الرواية على أساس صفات الراوي، له قيمة هذا الإجماع. مضافا إلى ذلك، هناك فائدة لطيفة عند العرف أن فلان ثقة، إلا أن الفلان هناك إجماع على وثاقته. من هناك إجماع على وثاقته ليس كمن هو ثقة بشهادة شخص واحد. طبعا إذا كنا نبني على مبنى الوثوق مثلا، من أجمع على وثاقته، هذا يؤدي مباشرة إلى الأطمئنان بصدور رواياته، أو يؤثر على حصول التواتر أو الاستفاضة أو مشاكل ذلك. فإذا لا ركاكة، يعني الركاكة بعبارة أخرى لابد أن ترجع إلى نحو من الاستهجان العرفي، أن العرف ينظر إلى هذه العبارة لا يرى لها معنى إضافي، لا يرى لها معنى إضافي، فيقول حملها على هذا المعنى كأنك تقول هذه العبارة لا معنى لها، هذا الركاك. أما أن يكون لها معنى سيخالف ما أنت تختاره، ليس بالضرورة أن يكون هذا من الركاكة. نعم، نحن لا أقل من احتمال نظره إليها، لأنه بالنتيجة من أهل الفن ومن أهل يعني العلم. طبعا طبعا طبعا، بترجيح الروايات كان موجود عندهم هذا، وهذا موجود في بعض الروايات تدل عليها. العلماء الأصول لا يلتزمون بالترجيح على هذا الأساس، جيد، ولكن هذا موجود في الروايات. أو صحيح، ولكن يعني لما ليش القميين بعض الرواة أخرجوهم، بعض الرواة عظموهم، يعني كانوا يهتموا بالنتيجة، أن هذا يروي عن الضعفاء لا يروي عن الضعفاء، هذا بيروي مضامين غريبة لا يروي مضامين غريبة، هذا على درجة عالية من الدقة دقته عادية، كانوا يهتمون بهذه المسألة حتما يعني. وعلى أي حال مثل ما ذكرت أنت بالبداية، أنه يا أخي حتى لو حملنا عبارة الشيخ الكشي على هذا المعنى، نحن بالنتيجة لا نتعامل مع قرآن كريم أو مع رواية صادرة عن المعصوم. الأصل أن نوجه عبائر العلماء صحيح، ولكن بالنتيجة نتعامل مع ما هو الظاهر من العبارة. إذا كان الظاهر من العبارة هو هذا المعنى، أنا لن أغير الظهور لكي أقول أنه لا تكون عبارة الشيخ الكشي ركيكة أو تكون ركيكة. واضح إن شاء الله. أما بالنسبة للإشكال الثاني، وهو أنه لكان اكتفى بقوله، تفضل شيخ. تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. هذا الإشكال الثاني، الركاكة أن تحمل كلام المتكلم على معنى بسيط هكذا. إيه؟ الآن نأتي إلى الإشكال. يقول لك الشيخ السبحاني: إذا أتينا إلى عبارة الشيخ الكشي فإننا نجد أنه قال تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. لو قال الشيخ الكشي أجمعت العصابة أو اجتمعت الطائفة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم لكان يأتي هذا الكلام. وأما لما قدم قوله تصحيح ما يصح عنهم وعبارة تصحيح ما يصح عنهم كانت بحاجة إلى توضيح، بحاجة إلى تفسير، بحاجة إلى بيان، عطف عليها بالعطف التفسيري والبياني قوله ماذا؟ وتصديقه. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ لا يكتفي الشيخ الكشي بماذا؟ بقوله وتصديقه، لأن مجرد عبارة تصحيح ما يصح عنهم تحتمل معاني، فيحتاج إلى أن يعين أو يوضح أو ما شاكل ذلك. نعم.
لأنه يعني إما بيكون ساعتها نزل نزول
كلمة تصديق هذا مش أو بيكون فسر. نعم. وأما بالنسبة للإشكال الثالث وهو أن الصحة لدى القدماء تطلق على متن الحديث ولا تطلق على السند، يقول الشيخ سبحانه الصحة ليس لها مصطلح خاص، بمعنى أنها إذا استعملت على الإطلاق من دون أن تقيد بمتن أو سند تحمل على المتن دون السند أو على السند دون المتن، بل الصحة عبارة عن التمامية أو عبارة عن الثبوت. ولفظ التمامية ولفظ الثبوت كما يستعمل في المتن يستعمل في السند، فتقول سند صحيح وتقول متن صحيح، يعني متن تام وسند تام، أو تقول سند صحيح بمعنى سند ثابت ومتن صحيح يعني متن ثابت. ولا يوجد هكذا مصطلح أنه الصحة إذا أطلقت من دون أن تقيد بالمتن أو السند فإنها تحمل على المتن خاصة أو على السند خاصة. واضح إن شاء الله؟ وأما بالنسبة للإشكال الرابع وهو أنه ما هي الخصوصية، لماذا خص هؤلاء 18 شخص، فيقول الشيخ سبحانه أن هؤلاء خصهم لأن هناك إجماع على وثاقتهم والانقياد لهم بالفقه. صحيح أن هناك غير هؤلاء الرواة ممن هو ثقة ومن هو جليل، ولكن قد لا يكون قد انقاذت له الطائفة بالفقه، وقد لا يكون هناك إجماع على وثاقته وعلى تصديقه. هذا مضافا إلى أن عنوان أصحاب الإجماع لم يرد في كلام الشيخ الكشي. الشيخ الكشي الذي ورد في كلامه تسمية الفقهاء من أصحاب الباقرين عليهما السلام، تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق عليه السلام، تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظمين الكاظم والرضا عليهما السلام، هكذا. واضح إن شاء الله؟ فإذا إلى الآن نستطيع أن نقول هكذا: المعنى الأول والقول الأول المقتضي له موجود وهو الظهور، والموانع التي أبرزها المحدث النوري لم تتم، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، ولذلك يختار الشيخ السبحاني هذا المعنى الأول. تمام هكذا؟ قبل الانتقال إلى المعنى الثاني يشير الشيخ السبحاني إلى مسألة، يقول إذا ذهبنا إلى المحدث النوري فنجد أن المحدث النوري ذكر قولا ثانيا وهو أن الجماعة ثقات، يعني معنى الإجماع أنهم ثقات، فلأن هذا القول يرجع بحسب الروح واللب إلى القول الأول والمعنى الأول لا نتعرض له تفصيلا، وإن كان هناك اختلاف بين هذين المعنيين، لأنه إذا فهمنا أنهم ثقات بالمدلول المطابق مغاير لما لو فهمنا أنهم ثقات بالمدلول الالتزامي، ولكنهما بحسب المآل وبحسب الفائدة الرجالية يرجعان إلى شيء واحد، وما هو إلا وثاقة هؤلاء الرواة فقط. فالنتيجة لا ثمر، لذلك لم يتعرض له، فقط أشار إلى أن المحدث النوري ذكر قولا ثانيا وعنونه بعنوان أن هؤلاء ثقات. يقول الشيخ سبحان لا داعي لأن نفرزه كقول مستقل ونبحث عنه، لأن مرد هذا القول إلى الذي بحثناه في المعنى الأول. الفائدة الرجالية لا، ما في فائدة ثانية، ما في فعلا، ما في يعني، خاصة أن المدلول الالتزامي عرفي فهو مشمول لحجية الظهور كما أن ذاك مشمول لحجية الظهور. نذهب الآن إلى المعنى الثاني، وذكرنا أن المعنى الثاني كم احتمال له؟ له احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ماذا كان؟ كان عبارة عن أن الرواية، المعنى الثاني طبعا كله مرده إلى أن تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصحيح المروي ومتن الحديث، إما لأجل صحته لوجود قرائن خارجية أو داخلية، أو لأجل صحته لأجل وفاقة هؤلاء الجماعة، يعني الصحة النسبية التي عبرنا عنها، أو صحته لأجل وفاقة هؤلاء الجماعة ومن يروون عنه أيضا. الشيخ السبحاني فعلا الاحتمال الأول في المعنى الثاني جعله لوحده، والاحتمال الثاني والثالث للمعنى الثاني بحثهما لوحدهما أيضا. الآن نذهب إلى أين؟ إلى ما لعله المشهور في تفسير عبارة الشيخ الكشي. في الحقيقة هذا الاحتمال أو هذا القول الأصل فيه والنكتة فيه هو تركيز أصحاب هذا القول على أن العبارة صدرت من واحد من العلماء المتقدمين وهو الشيخ الكشي، ومصطلح الصحة وصحة الحديث عند المتقدمين بأي معنى؟ بمعنى قيام القرائن على صحة المضمون المنقول، واضح إن شاء الله؟ وأما تفسير الصحة على أساس وثاقة الراوي فهذا شيء رائج بين المتأخرين من زمن السيد ابن طاووس وزمن العلامة الحلي وما بعد ذلك، أما في زمن الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وما قبل الشيخ الطوسي فمصطلح صحيح وصحة كان يطلق على ماذا؟ على الخبر الذي احتف بالقرائن، إما القرائن الداخلية يعني مضمونه عال مضمونه يتوافق مع المضمون القرآني، أو القرائن الخارجية ككونه في أصل من الأصول الأربع من الأصول الأربعمائة، أو ككون عظماء الطائفة قد نقلوا هذا الخبر وهكذا. فعلى هذا الأساس قالوا عند دعواهم تتألف من أمرين. الأمر الأول أن معنى الصحة عند القدماء هو صحة المضمون والمتن بناء على ماذا؟ بناء على القرائن. ومعنى ما يصح عنهم هو المتن والمروي لا الرواية والحكاية، فيضمان هذين إلى بعضهما البعض. ماذا يستنتجون؟ يستنتجون من ذلك أن معنى عبارة الشيخ الكشي أنه يشهد بصحة أحاديث هؤلاء 18 راوي. لما؟ لأنه قامت القرائن الداخلية أو الخارجية على صحة هذه الأحاديث والمرويات، واضح إن شاء الله؟ الشيخ السبحاني طبعا نقل عن السيد ابن طاووس مثلا وعن غيره مسألة أن معنى الحديث الصحيح عند القدماء هو ما يرجع إلى توفر القرائن حوله، وهذا قد بيناه. وطبعا يا أخوان الأصل أيضا في هذا الاحتمال وفي هذا القول هو استظهار أن ما يصح عنه راجع إلى المروي، واستظهار أن الصحة هي عبارة عن الصحة لأجل القرائن لا لأجل وثاقة الراوي. وبطبيعة الحال لن يترتب فائدة رجالية على هذا القول أيضا. فائدة رجالية ما هي؟ وثاقة راوي أو ضعف راوي. هذه مجرد أن هؤلاء الرواة رواياتهم قد قامت القرائن على قبولها وعلى صحتها، هذا لا يفيدنا شيئا من ناحية الرجالية، لا يفيدنا. نعم بالدراية له شيء من الربط، مثلا له ربط بحصول الاطمئنان في بعض الأحيان بصدور الرواية أو عدم صدور الرواية، وإلا هذه القرائن نحن لم نطلع عليها. لعلنا لو اطلعنا على هذه القرائن لما كنا نقبل أنها تامة، مثلا لم نقتنع بها. هذا الراوي ثقة جيد. المحدث النوري أيضا، محدث النوري يختار القول الثالث أيضا، أشكل وأورد على هذا المعنى وعلى هذا الاحتمال بإيرادات. أهم الإيرادات الذي ذكرها المحدث النوري هو أنه لم يسلم بكون الصحيح عند القدماء مختلف عن الصحيح عند المتأخرين. هي هذه المشكلة هنا. بعد العلامة الحلي يطلقون على الحديث الصحيح، يريدون بالحديث الصحيح الحديث الذي كان رواته عدول إماميون كل الرواة. يقول المحدث النوري لا نسلم في كون القدماء الحديث الصحيح لديهم عبارة عن ماذا؟ عن ما كان صحيحا بالنظر إلى القرائن فقط، من دون النظر إلى وثاقة الرواة. واضح إن شاء الله؟ فإذا المحدث النوري يناقش في أي مسألة؟ في معنى الصحة، لأن عمدة هذا القول ما هي؟ أن تفسير الصحة عند القدماء يختلف عن تفسيره عند المتأخرين. المحدث النوري يأتي ويقول لا، الصحيح عند القدماء كالصحيح عند المتأخرين، نفس الشيء ولا أقل. حتى نحن ما نطلع الأدى الطلعة، لا أقل. يمكن أن يقول المحدث النوري لا أقل أن وثاقة الراوي من الأمور ومن القرائن التي تؤثر على صحة الحديث عند القدماء. هذا تنزل يا أخوان. يعني لو سلمنا أنا الآن أدافع عن المحدث النوري، يقول المحدث النوري ولو سلمنا أن المراد بالصحيح عند القدماء هو ما احتفت به القرائن، والمراد بالصحيح عند المتأخرين هو ما كان رواته ثقات، ولكن أليست وثاقة الراوي من إحدى القرائن التي تؤدي إلى الوثوق بصدور الرواية؟ تقول له نعم. يقول فحينئذ لابد أن يكون في العبارة دلالة ولو بنحو ما على ماذا؟ على وثاقة الرواة. واضح إن شاء الله؟ إيه؟ على القول الثاني، تقول الاحتمال الأول من المعنى الثاني. هكذا يريد أن يقول المحدث النوري. أصلا بنيان المعنى هذا الذي اختاروه عبارة عن ماذا؟ عن أن تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصحيح الحديث والمروي، مضافا إلى أن التصحيح والصحة هي من الأمور الراجعة إلى وثاقة الراوي وليست من الأمور الراجعة إلى القرائن. إذا نضم هاتين إلى بعضهما البعض، ماذا يستنتج المحدث النوري؟ أن عبارة الشيخ الكشي تدل على وثاقة هؤلاء ووثاقة من يروي عنه هؤلاء. هكذا أشكال. هذا بالنتيجة قليل الرواية فيه معروف من خربوذ، يقال بأنه قليل الرواية من هؤلاء أصحاب الإجماع.
يعني لو كثير الرواية أن واحد دائما مصدق وطمون لكن يطلق
ثقة. طبعا هن ليست روايتهم في الكثرة على حد واحد، يعني في تفاوت بين هؤلاء في كثرة الرواية وقلة الرواية. الشيخ السبحاني يقول وصف الخبر بالصحة لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية هذا أمر لا يمكن أن يتملص منه المحدث النوري. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا أمر لا يمكن أن يغفله المحدث النوري، بل مستعمل في كلماتهم بكثرة أنهم يطلقون الحديث الصحيح ويريدون به ما كان صحيحا لأجل ماذا؟ لأجل القرائن. كأنه الاتصال انقطع. فإذا يطلقون الحديث الصحيح ويريدون به الصحيح لأجل القرائن، إما القرائن الداخلية كوثاقة الراوي، وإما القرائن الخارجية ككون هذا الكتاب، كون هذه الرواية قد مثلا ذكرها بعض أرباب الكتب والأصول الأربعمائة مثلا، أو مثلا أن هذا المضمون موافق للعقل، أو هذا المضمون موافق للكتاب، أو موافق للسنة القطعية، أو موافق للإجماع. وبعبارة مختصرة أن صحة الحديث هي عبارة عن مصطلح يطلق في حق هذين الأمرين، يطلق في حق الحديث الذي تواترت عليه القرائن الداخلية وتواترت عليه القرائن الخارجية. ولا معنى لحمل هذا المصطلح فقط وفقط على ماذا؟ على ما كان لأجل وثاقة الراوي كما ذهب إليه المحدث النوري. واضح إن شاء الله؟ والخلاصة من كل هذا، الخلاصة من كل هذا الذي تقدم هكذا: أنه لا نسلم مع المحدث النوري أن الصحيح في كلمات القدماء عبارة عن خصوص ما رواه الرواة الثقات، بل الصحيح لدى القدماء هو مصطلح عام قد يكون صحيحا لأجل القرائن الخارجية التي ذكرنا بعضها، أو يكون صحيحا لأجل القرائن الداخلية والتي منها ماذا؟ وثاقة الراوي. واضح إن شاء الله؟ فإذا ما أثاره الشيخ المحدث النوري من إشكال على هذا المعنى الثاني في غير محله. وأضاف المحدث النوري إشكالا ثانيا في هذا المقام، ما هو؟ إنصافا هذا إشكال لطيف. يقول إذا أخذنا بهذا الاحتمال وإذا أخذنا بهذا المعنى فإن معنى هذا الاحتمال أن هناك ما يزيد على 5,000 أو 6,000 رواية، وزرارة لوحده روى 2000 قرابة 2100 رواية زرارة، فكل هؤلاء يأتي على أقل تقدير 5,000 أو 6,000 رواية. معنى هذا الإجماع المنقول من قبل الشيخ الكشي أن هناك 5,000 رواية قامت القرائن على صحتها، وهذا أمر لا نقول أنه محال عقلا، إلا أنه محال عادة. يعني أنا كيف يحصل عندي علم بقيام القرائن على 5,000 رواية أو 10,000 رواية؟ كيف يحصل هذا؟ أين هي القرائن؟ لاحظتم؟ ولذلك يقول لك المحدث النوري بناء على ذلك لابد أن نحمل معنى عبارة الكشي على ما يرجع إلى توثيق هؤلاء الرواة، لأن اتفاق العصابة على توثيق هؤلاء الرواة ومن يروي عنه هؤلاء الرواة وبالتالي صحة أحاديثهم لأجل وثاقة الرواة، هذا أمر ممكن ليس بعزيز. وأما القول بأن معنى تصحيح ما يصح عنهم عبارة عن قيام القرائن، يعني جزم الشيخ الكشي بأن هناك قرائن قامت على قبول وصحة 5,000-6,000 رواية، هذا بعيد محال عادة. ايه منها، انا عم نذكر اشكاله للمحدث النوري بنتيجة جيد، هذا جيد، هذا جواب عن هذا الاشكال. طبعا الشيخ سبحاني يؤجل الجواب عن هذا الاشكال الى وقت لاحق، وهو الوقت الذي يتعرض فيه لماذا؟ يتعرض فيه للاحتمال الثالث. هناك يتعرض بهذا الاشكال مفصلا. يبقى عندنا إن شاء الله تعالى يوم غد نتعرض للاحتمال الثاني والثالث، ونتعرض للتفصيل المذكور من قبل العلامة الشفتي، نتعرض لهما غدا إن شاء الله، ويمكن غدا أن ننهي المطلب أو نحتاج إلى شيء من بعد غد لإنهاء هذا المطلب بتمامه. بعد غد يعني راح تكون السبت بتكون. فالخلاصة يا أخوان أنه بناء على المعنى أو الاحتمال الأول للمعنى الثاني، وهو أن المراد النظر إلى المروي وتصحيح المروي على مصطلح القدماء، وأنهم قد قامت لديهم القرائن على قبول هذه المرويات والأحاديث، فلا يكون هناك فائدة رجالية في هذا الباب. والفائدة الرجالية التي ذكرها بعض الإخوة جيدة، هو أنه إذا قامت القرائن على مقبولية كل روايات أو 2000 رواية لراوي من الرواة، فهذا في نظر العرف ملازم لوثاقة هذا الراوي. نكون حينئذ الفائدة الرجالية محدودة أيضا بنفس حدود الاحتمال الأول أو المعنى الأول. يبقى عندنا الكلام في الاحتمال الثاني والثالث، وهو الذي تتم على أساسه القاعدة الرجالية القائلة بأن كل من روى عنه أصحاب الإجماع فإنه من الثقات. واضح إن شاء الله؟ نتعرض لهذا المطلب غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.